بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومنهم من لم يشترط الصحة وجمع الصحيحة وما قاربه وما فيه بعض لين وضعف، وأكثرهم لم يكتبوا ذلك ولم يتكلموا على الصحيح والضعيف. قول أكثرهم لم يكتبوا ذلك كأنه قصد أي لم يبينوا ذلك بالكلام. عندكم ماذا؟ إذن لا بس في نسخة أخرى: وأكثرهم لم يثبتوا ذلك. ولم يتكلموا على الصحيح والضعيف، كانوا أيضا نفس المعنى، لم يثبتوا الكلام عليه كتابة، يكون بنفس المعنى، لم يثبتوه كتابة، يعني جمعوا ولم يتكلموا. قال: وأول من علمناه بين ذلك، أي كتابة جمع وبين، أبو عيسى الترمذي رحمه الله، يذكر الحديث ثم يذكر علته في كثير من الأوقات وفي كثير من الأحوال. وأول من علمناه بين ذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وقد بين في كلامه هذا أنه لم يسبق إلى ذلك، كلامه المتقدم، وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب إلى آخره. وقد بين في كلامي هذا أنه لم يسبق إلى ذلك، واعتذر لأن هؤلاء الأمة الذين سماهم صنفوا ما لم يسبقوا إليه. فإذا زيد في التصنيف ببيان العلل ونحوها كان فيه تأس بهم في تصنيف ما لم يسبق إليه، أي كما أنهم لم يسبقوا بالتصنيف من أصله، فلا بأس بتصنيف على طريقة أيضا لم يسبق إليها، وهي ذكر علل الحديث عقب ذكرها. وقد نعم سيأتي أن ابن مديني ويعقوب الشيبي قد عللوا، لكن كتبهم على طريقة المسانيد، وكتاب الترمذي على طريقة الأبواب. قال: فإذا زيد في التصنيف ببيان العلل ونحوها كان فيه تأس بهم في تصنيف ما لم يسبق إليه. وقد صنف ابن المديني ويعقوب بن شيبة مسانيد معللة، وأما الأبواب المعللة فلا نعلم أحدا سبق الترمذي إليها. هذا اعتراف من ابن رجب رحمه الله أن الترمذي أسبق من ألف أو بين العلل على طريقة الأبواب. فلا نعلم أحدا سبق الترمذي إليها. وزاد الترمذي ذكر كلام الفقهاء، وهذا أيضا مما زاد كتابه، زاد قيمة كتاب الترمذي رحمه الله، يعقبه قول سفيان وابن المبارك وقول أحمد والشافعي، وعلى هذا أهل العلم، أو يقول أهل العلم على خلافه، ففيه فوائد طيب. وأن الإمام أحمد سيأتي معنا أنه كان يكره ذلك ويحب أن يترك الأحاديث فقط بدون ذكر الكلام. قال: وهذا كان قد سبق إليه مالك في الموطأ. سبق إلى ماذا؟ إلى ذكر كلام الفقهاء، يذكر آثارا موقوفة ويذكر أيضا من كلامه هو نفسه، أقول ونرى في المسألة كذا وكذا. وهذا كان قد سبق إليه مالك في الموطأ وسفيان في الجامع. أي السفيانين؟ صاحب الجامع الثوري. وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه، حتى إنه أمر بتجريد أحاديث الموطأ وآثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده. وكره أحمد أن يكتب مع الحديث كلام يفسر ويشرح. وكان ينكر على من صنف في الفقه كأبي عبيد وأبي ثور وغيرهما، أنهم يذكرون في ضمنه كلاما للفقهاء. ورخص في غريب الحديث الذي صنفه أبو عبيد أولا، ثم لما بسطه أبو عبيد وطوله كرهه أحمد، وقال هو يشغل عما هو أهم منه. قال ولكن عند بعد العهد، يعني ابن رجب يقول أن قد بعد العهد ونسي الناس المعاني فيحتاج إلى أن ينشر. ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول المدة وانتشار كلام المتأخرين في معاني الحديث والفقه انتشارا كثيرا بما يخالف كلام السلف الأول، يتعين ضبط كلام السلف من الأئمة وجمعه وكتابته والرجوع إليه، ليتميز بذلك ما هو مأثور عنهم مما أحدث بعدهم مما هو مخالف لهم. وكان ابن المهدي رحمه الله يندم على أن لا يكون كتب عقب كل حديث من حديثه تفسيرا. لا شك أن الناس بحاجة إلى ذلك. لعل الإمام أحمد كره ذلك في أول أمر مما خشي يشغلهم عما هو أهم، تكثر الكلام فلا يهتم بحفظ الحديث والأثر، وهذا هو الواقع. إذا كثر الكلام يشغل عن حفظ ما هو مهم، يشغل عن حفظ ما هو عن إتقان ما هو المهم. وهذا الملاحظ الآن في الآونة المتأخرة، تدرس الكتاب فإذا أكثرت على الطالب الحواشي لم يتقن الكتاب الأصل، يبقى مشغولا بكتابة الحواشي والفوائد، ثم يسأل من صلب الكتاب بمسألة موجودة في صلب الكتاب ما يجب عليه، فهو يشغل لكن احتاج إليه، هذا لا بد منه، الحاجة إليه موجودة، الحاجة إليه موجودة. فنعم، فكم من كلام لا يفهم إلا ببيان الأئمة، وكم من أحاديث فيها ألفاظ غريبة ما تفهم إلا بكلام الأئمة، فالحاجة صارت لا بد منها. إضافة إلى أنه كثر الكلام عند المتأخرين بما يخالف كلام السلف كما أشار ابن رجب رحمه الله. قال تدوين الكلام، نعم هذه العناوين هذا ما نحتاج نقرأها، ما هي موجودة عندكم. قال ابن رجب رحمه الله: وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ. نعم عندكم الأئمة بالتعريف، أئمة الحفاظ، قد دونه أئمة الحفاظ، وقد هجر في هذا الزمان. الكلام في العلل والتواريخ، قال: وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه. أمان درس ذهب من الاندراس، فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية. ففي التصنيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جدا، وقد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها ولم يبق منها إلا ما كان مدونا في الكتب لتشاغل أهل هذا الزمان بمدارسة الآراء وحفظها. قال أبو قلابة رحمه الله: الكتابة أحب إلي من النسيان. ذكره أخرج ابن أبي شيبة في المصنف الجزء التاسع صفحة 51، الجزء التاسع صفحة 51، ومن طريقه أخرجه الخطيب، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف التاسع صفحة 51، ومن طريقه الخطيب في كتابه تقييد العلم، ومن طريقه أخرجه الخطيب في تقييد العلم صفحة 103، صفحة 103 بإسناد صحيح رجال ورجال الشيخين من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة، من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة رجال ورجال الشيخين. وقال ابن المبارك: لولا الكتاب لما حفظناه. أخرجه الخطيب في تقييد العلم صفحات 114 صفحات 114 وقال الخلال أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل أنه قال لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل قد كره قوم كتاب الحديث أنهم كتابة كتاب قد كره قوم كتاب الحديث بالتأويل. قال إذن يخطئون إذا تركوا كتاب الحديث. وقال حدثونا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن. وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد من كره كتاب العلم؟ قال كرهه قوم ورخص فيه قوم. قلت لو لم يكتب ذهب العلم. قال أحمد ولولا كتابته أي شيء كنا نحن، يعني لابد من كتابته لأننا ما لأن الإنسان تخونه الحفظ وينسى. الخلاصة من هذا أن كتابة العلم لا شك أنه مطلوب وأنه مأمور به، وإنما كره في الزمن الأول حيث خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلط بالقرآن. فلما حفظ القرآن وأيضا بعض الصحابة كانوا كرهوا ذلك في بداية الأمر من أجل هذا المعنى، ثم حصل الإجماع بعد ذلك على الأمر بتدوين العلم تدوين الحديث، فلا خلاف في هذا اليوم في ذلك. وبعض كان يكره خشية أن يعتمد من أجل أن لا يعتمد الناس على الكتب ويتركون الحفظ، كان هذا المعنى الذي من أجله بعض الأئمة أمر بترك الكتاب، أي من أجل أن ينشغل الناس في الحفظ. قال أبو عيسى رحمه قال الحافظ بن رجب رحمه الله قال أبو عيسى رحمه الله وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال. أين كلام الترمذي هذا؟ هذا هو العلل، يعني الآن يذكر قطعة من كلام الترمذي ثم يشرح العلل التي في آخر الجامع، فصل ذكره في آخر الجامع. قال أبو عيسى رحمه الله قد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الترمذي على أصحاب الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس قد تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طرق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي أولئك الحفاظ الأئمة وعبد الرحمن بن مهدي وغير من الأئمة أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا، فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين. لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. قال الحافظ بن رجب رحمه الله مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز، قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. وهذا إجماع من الحافظ بن رجب رحمه الله على مشروعية الكلام في على مشروعية الجرح والتعديل، بل يجب نصحا للمسلمين وجوبا كفائيا. قال: وقد ظن بعض من لا علم عنده، إذن جعلهم باب الغيبة نسبه العلماء إلى من؟ إلى الجهلاء، من لا علم عنده، أي هذا ظن من لا علم عنده أنه من باب الغيبة، وإنما يفعله العلماء نصيحة للدين. وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع، يعني رجل سيشهد الزور وأنت تقدح فيه، تقول هذا الرجل يشهد الزور الآن تكلمت فيه، وهذا جائز بغير نزاع لأنك عندك فيه الحجة أنه يشهد الزور، بل إذا كان سيضيع الحق وأنت تعلم يصير واجبا عليك إذا لم تبين ذلك، وإذا لم يبينه غيرك تأثم. ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بهز بن أسد في مقدمة الجرح والتعديل مذكور في الحاشية، قال: لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، يعني على 10 دراهم يحتاج إلى شاهدين، قال: فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول، دين الله أحق أن يحتاط له ولا يؤخذ إلا من العدول. قال: وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة، إذا كان فيه مصلحة خاصة كمن يستشير في نكاح أو معاملة، يعني رجل يستشيرك في تزوج امرأة فتبين العيب فيها، أو العكس يستشيرونك في رجل فتبين العيب فيه، كذلك معاملة رجل يريد أن يعامل شخصا في تجارة يستشيرك فيه وأنت تعلم أنه مماطل جاحد أو بأنه خائن، وجب عليك أن تبين، فكيف بأمور الدين من باب أولى. وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة كمن يستشير في نكاح أو معاملة، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت قيس: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. قال: وكذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة في فراق أهله لما قال أهل الإفك ما قالوا. الحديث في الصحيحين كما هو معلوم. ولهذا كان شعبة رحمه الله يقول: تعالوا نغتاب حتى نغتاب في الله ساعة، يعني نذكر الجرح والتعديل. نعم، ذكر الخطيب في الكفاية صفحة 45 إسناده صحيح. قال: وذكر ابن المبارك رجلا فقال يكذب، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال: اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. كذلك في الكفاية أورد الخطيب في الكفاية وهو صحيح. المصدر المذكور. وكذا روي عن ابن علي أنه قال في الجرح: إن هذا أمانة ليس بغيبة، نفس الموضع الكفاية صفحة 45. وقال أبو زرع الدمشقي: سمعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحف فقال بين أمره. فقلت لأبي زرعة ترى ذلك غيبة؟ قال لا. كذلك في الكفاية كذلك. وروى أحمد بن مروان المالكي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف وفلان ثقة، فقال أبو تراب يا شيخ لا تغتب العلماء. قال فالتفت أبي إليه فقال ويحك، هذا نصيحة، ليس هذا غيبة. شغلنا ما عاد استطعنا نبحث بقية الآثار. عندكم أحالة للكفاية كل حتى هذا الآن والذي سيأتي كله إن شاء الله سننظر إلى غد. قال فالتفت أبي إليه فقال ويحك، هذا نصيحة، ليس هذا غيبة. وقال محمد بن بندار السباك الجرجاني قلت لأحمد بن حنبل إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب. قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمن يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. كذا عندنا عزاه أيضا للكفاية. وقال إسماعيل الخطبي، عندكم مشكور؟ مشكور عندكم بضم الخاء الخطبي والطاء الخطبي. وقال إسماعيل الخطبي حدثنا عبد الله بن أحمد قلت لأبي ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة، أيسعني أن أسكت عن أم أحذر عن؟ فقال أبي إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال نعم تحذر عن. ومعنى أنه إذا لم يكن معروفا بالدعوة فلا تشهر أمره، ربما إذا حذت من شهرت أمره فيكون قد ماذا ما له رواج فيصرف، وأما صار داعيا فيحتاج إلى أن يحذر منه. وقد خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب من ذكره ابن رجب نفسه في كتاب الكفاية وغيره من أئمة الحفاظ. وكلام السلف في هذا يطول ذكره جدا. وذكر الخلال عن حسن بن علي الإسكافي قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن معنى الغيبة قال إذا لم ترد عيب الرجل. قلت فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان يخطئ، يعني إذا لم ترد عيب الرجل على تقدير محذوف يعني ليس هذا غيبة. قلت فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان يخطئ، قال لو ترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره. وخرج البيهقي من طريق الحسن بن الربيع قال قال ابن المبارك المعلى بن هلال هو إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب. قال له بعض الصوفية يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال اسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل أو نحو هذا. أن تقدم معنا صحيح ذكره قبل الصفحة السابقة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.